إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله جل ذكره شرف أهل العلم الشرعي على غيرهم، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى مبينا أنه يرفعهم درجات، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة في شيء إلا في العلم، لأن العلم فيه زيادة درجته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: وقل رب زدني علما. وبين عز وجل أن أشد الناس له خشية هم العلماء، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لا يعني في أمثال هذه الآيات علماء الدنيا، علماء الحساب أو الهندسة أو الطب أو الصناعة أو الزراعة وغير ذلك، لأن أكثر هؤلاء يعني لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى فضلا عن أن يخافه أو يتقيه عز وجل. وكما بينا من قبل، هؤلاء الذين كرحوا بما عندهم من العلم أو بظاهر من الحياة الدنيا، جعل الله علمهم كالجهل في قوله تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فأجل من قوله لا يعلمون قوله يعلمون، فدل على أن هذا العلم كلا علم ما دام متوقفا على ظاهر الحياة الدنيا دون أن ينفذ إلى باطن ذلك لما في هذا العلم من آيات ودلائل توحيد الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى واصفا أهل الكفر وأهل الشرك بالضلال وبالجهل حتى ولو كانوا على علم بعلوم الدنيا. قال تبارك وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال أيضا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، مشيرا بذلك إلى المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوفق أكثر أهل الأرض بالجهل على ما كانوا عليه من علم بعمارة الدنيا ومهارة في الصناعة والزراعة ونحو ذلك. فإذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يكون في تناقض، فبين في بعض الحديث من الأسباب الساعة أنه يظهر الجهل ويرفع العلم، يظهر الجهل ويرفع العلم. فإذا تأملنا واقع الناس اليوم وجدنا ظهور العلم الدنيوي ويعني انتشار الجهل بأمور الدين، حتى تفاجأ أن من الناس من لا يعرف أصلا للصلاة واجبة. شخص يحكي ويقول يحكي قصة بداية أنه ابتدأ مواظبة على الصلاة في سن 40. لماذا؟ لأنه وجد كتابا عند أحد داعة الرائد عنوانه حكم تارك الصلاة، كان وقتها بقروش بسيطة اشتراه، ففوجئ بأن الصلاة واجب أو أن الصلاة فريضة. ولا ندري كيف نصدق، كان يتخيل أن إنسان يعيش في وسط المسلمين ثم يجهل أن الصلاة فريضة، بل هي عمود الدين الأعظم بعد التوحيد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أو تلك التائبة أو الفنانة التائبة التي تقول أنها لم تكن تعرف أصلا أن الحجاب واجب، الحجاب ده شيء اختياري. وهكذا من مظاهر غربة الدين في هذا الزمان، كلها ناشئة عن أن الجهل بالعلم الديني يعني هو الذي يشيع، ومع اجتهاد الناس في تحصيل علوم الدنيا ولو على حساب الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعبري جواب فخاب في الأسواق، ضيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فهو في غاية الاجتهاد في تعلم أمور الدنيا، كان نجارا فيعرف أنواع الخشب وكذا وكذا، كان في السيارات يعرف جميع ماركات السيارات وخصائصها وكذا وكذا، بل من الناس لم يحفظ أسماء لاعبي الفرق في كرة القدم وتفاصيل حياتهم الشخصية في كل أقطار الأرض وغير ذلك من هذه التفاهات، ومع أن ذلك لا يغني عنه عند الله سبحانه وتعالى شيئا. فالشاهد من هذا كله أن العلم الذي ينصرف إليه الفهم أو الذي ينبغي أن ينصرف إليه الفهم عندما تطلق كلمة العلم أو العلماء في القرآن والسنة فهو يعني العلم الذي هو أشرف علم في الوجود، وهو العلم بالله وبدين الله تبارك وتعالى وبحقوق هذا الدين. هذا العلم الذي جاءت به الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والذي حواه كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان علم الدين هو أشرف العلوم على الإطلاق، فإن ولما كان شرف العلم بشرف المعلوم، يعني يأخذ العلم مرتبته بالشرف بحسب المعلوم الذي يتعلم عن طريق هذا العلم، فشك أن علم الطب مثلا أشرف من علم الحشرات، هذا علم وهذا علم، لكن حتى علوم الدنيا تتفاضل، لأن موضوع هذا الحشرات أن هذا فموضوع رأس مال الإنسان في هذه الحياة وهو الصحة، واضح؟ وهكذا تتساوت العلوم بحسب شرف موضوعها. فعلوم الدين كما قلنا بلا شك هي أشرف من علوم الدنيا. ثم إن علوم الدين نفسها تتفاوت في الشرف، فمنها علوم خادمة ومنها علوم مخدومة. فالعلوم الخادمة التي هي علوم الوسائل كعلوم النحو والصرف واللغة وغير ذلك من العلوم هي آلات لفهم كتاب السنة. أما العلوم المخدومة فهي الأشرف كعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير وغير ذلك من علوم الشرع الشريف. لكن أعظم علم ديني على الإطلاق هو علم التوحيد. لماذا؟ لأنه إذا كان شرف العلم بشرف المعلوم فإن علم التوحيد موضوعه هو معرفة الله سبحانه وتعالى، كيف نعرف الله عز وجل. فبلا شك كان لأجل ذلك العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل وبتوحيده هو أشرف العلوم على الإطلاق في هذا يعني الوجود. فأشرف العلوم الشرعية هو العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى لتعلقها بأشرف معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. يعني الآيات التي فيها صفات الله وأسماءه الحسنى عز وجل أكثر بكثير جدا من الآيات التي فيها نعيم الجنة من الأكل والشرب والنكاح وغير ذلك. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. فأعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر آية الكرسي. فضرب بيده في صدره وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. وهذا الحديث رواه مسلم، وهو دليل على أن أشرف آية في القرآن الكريم كله هي آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. وإذا تأملنا آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم ليس فيها لا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، ليس فيها إلا الإخبار عن صفة الله، ما الذي يليق به فنثبته له، هو الذي لا يليق فننفيه عنه عز وجل. الله لا إله إلا هو، لا إله هذه الكفر بالطاغوت، إلا هو إثبات التوحيد لله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كذلك أفضل سورة في القرآن الكريم هي سورة أم القرآن، سورة الفاتحة، كما اختلف ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، مثل سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاني كما هو معلوم لكم أجمعين. وقد ثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن كل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. كل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وليس في كل هو الله أحد التي لها هذه المنزلة العظيمة أو العظمى سوى الإخبار عن صفة الله سبحانه وتعالى. كيف نعرف الله؟ واضح. وكما تلاحظون المعرفة بالله سبحانه وتعالى منصبة على أسلوب التلقين، لأن الله لا نعرفه بالعقل كما يعني يصير على ألسنة عوام الناس يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. فنتدبر في العقل في آيات الله وفي صفات الله، يعني صفات الله سبحانه وتعالى عن طريق التأمل في آياته التي تدل على توحيده. لكن معرفة الله أساسا إنما تكون عن طريق الوحي، حين يوحي الله إلى أنبيائه بالعلم الذي به يتعرف إلى عباده. اعرفوا ربكم أن له 99 مثلا، أنه كذا اسما، أن من أسماء الحسنى كذا، أنه على عرش استوى، أن له كذا، أنه يحب كذا، أنه يؤمن كذا، وهكذا. هذا يأتي عن طريق التلقين، ليس عن طريق الاجتهاد العقلي، لأن العقل لا يمكن أبدا أن يدرك يعني صفات الله سبحانه وتعالى ولا ما هي أسماء الله ولا غير ذلك، بدليل أن أسماء الله عز وجل هي كثيرة لا تحصل في 99، لكن الذي أخبرنا به هو 99، إلا لا 99 اسما من حفظها دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في الدعاء: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن الله أسماء لم نطلع عليها ولا سبيل إلى الاطلاع عليها. لماذا؟ لأن السبيل الوحيد هو الوحي، وقد انقطع الوحي وهي غير موجودة فيما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابي الذي كان يقرأها كلما يختم يعني القراءة في الصلاة، يختم القراءة في كل ركعة بقل هو الله أحد. فأخبر قومه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال فسأله عن سبب ذلك فقال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى يحبه، والحديث متفق عليه. فبين أن الله يحب من يحب الثناء عليه بذكر صفاته وأسمائه عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحب أن ينكر في هذه الصفات العظيمة يعني والأسماء الحسنى. والعلم بأسماء الله جل ثناؤه وصفاته ومعرفة معانيها يحدث خشية ورهبة في قلب العبد. فمن عرف أن الله بكل شيء عليم وأنه لا تخفى عليه خافية من أعمال عباد ويؤمن بذلك أشد خوفا ممن لا يعلم ذلك. سبق أن تكلمنا في تفسير قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إنما يفتري الكذب، إنما تفيد الخطف، لأن صفة الكذب لا توجد إلا في من لا يؤمن بالآخرة، ولذلك المؤمن لا يكون كذابا كما جاء في الحديث. فإن من أخلاق من يؤمن بالآخرة أنه يتنزه عن الكذب. فهذه نفس إلى أثر الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر في سلوك الإنسان. إلا يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ومن يعلم أن الله لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير أتقى ممن لا يعلم. وهكذا في سائر الأسماء والصفات، ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في الآية: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء، وأنه يفعل ما يريد، لأن من علم ذلك وأيقن بعقابه على معصيته فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه. إذا العلم بالله سبحانه وتعالى يدعو إلى محبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وفي هذا فوز العبد وسعادته في الدارين. ولا يمكن معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وفهم معانيها. والعلم بالله عز وجل هو أحد أركان الإيمان، بل هو أصلها، أصل الإيمان كله وما بعده تبع له، وليس الإيمان مجرد أن تقول آمنت بالله من غير علم ومعرفة بالله، بل إن حقيقة الإيمان أن يعرف الرب الذي يؤمن به. وذلك في الحديث لما أرسل عليه السلام معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا لقيتهم فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحدوا الله، ثم قال فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. فانظر يعني الأول واجب هو إيه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا هم عرفوا الله وفي بعض الروايات فإذا هم وحدوا الله، فيجب على الإنسان أن يبلغ جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. وبحسب علم العبد بربه أو بحسب علم العبد بربه تكون درجة إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه زاد إيمانه. والطريق الشرعي كما قلنا للعلم بالله وبأسمائه وصفاته هو تدبر القرآن والسنة وما جاء فيهما. ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدون وحدي، ولا يمكن أن يعبدوه دون أن يعرفوه، فلا بد من معرفتهم له سبحانه ليحققوا الغاية المطلوبة منهم والحكمة من خلقهم. ومن قبل كل مرارا حينما درسنا بعض العبادات قلنا إن العبادة لا تصح من الكافر. لماذا؟ لأن الكافر لا تصح نيته، المؤمن تصح من الإيمان لأنه ينوي التقرب به إلى الله، فالكافر لا يعرف الله، لا يعرف الله، فكيف يعني تصح منه العبادة لو أداها دون أن يدخل في الإسلام ويسأل الشهادتين؟ فالنصراني مثلا إذا يعني إذا صلى أو حج يتقرب إلى من؟ إذا فعل أي شيء من فعلته يتقرب إلى من؟ يتقرب إلى المسيح. أخطأ الطريق وضل الطريق كما وصفه الله بالضالين، فلا يمكن أن تصح ذاته ولا يعرف الله ولا يعرف من الذي يليق به ومن الذي ينبغي أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. فالاستغلال بمعرفة الله عز وجل هو استغلال بما خلق العبد من أجله. هذا استغلال بالوظيفة التي خلقت من أجلها أن تعرف الله، لأنه لا يمكن أن تعبده وأنت لا تعرفه. وترك هذا العلم وتضييعه إهمال لما خلقت له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيما متواليا من كل وجه أن يكون جاهلا لربه معرضا عن معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته. والعالم بالله تعالى حقيقة يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يتبعه من الأحكام، لأن الله لا يفعل إلا ما هو للمقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل. والحكمة كذلك لا يتبع ما يتبعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فأخباره كلها حق وصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. وهذا العلم أعظم وأكثر من أن ينبه على وضوحه، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال أبو القاسم التيمي الأصفهاني في بيان أهمية معرفة الأسماء الحسنى، قال بعض العلماء أول فرض فرضه الله على خلق فرض الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه، يعني معرفة الله هي أول فرض أوجبه الله على عباده، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. و يعني وبدأ القرآن بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزل الوحي، يعني أول شيء في القرآن هو البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وكما ترون فيها الإيه البداءة بأسماء الله الله الرحمن الرحيم. ونزل الوحي أول ما نزل آمرا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتدبر آيات الله كلها من خلال النظر في أسمائه الحسنى، قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فليس من علم ولا فهم إلا ويوصل إليه من خلال أسماء الله عز وجل الحسنى. والعلم بالأسماء الحسنى هو أساس قبول الدعاء، أساس قبول الدعاء، فإنك إذا لم تعرف من تدعوه كيف تتوجه إليه، وإذا لم تعرف صفاته كيف تتوجه إليه بالدعاء. ولذلك من مما يدل عليه توجه العبد بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى. يعني عمليه الدعاء في حد ذاتها كما تعرفون الدعاء يرادف في القران العباده ويعتبران يعني يتبادلان المواقع. احيانا تعبر عن العباده بالدعاء والعكس. لمثل الدعاء من اظهر يعني ايه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده هو العباده. وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاكرين. فانت مجرد توجهك في الدعاء الى الله ماذا يعني؟ يعني اشياء كثيره جدا. يعني اثبات وجود الله لان العدم لا يدعى. يعني اثبات رحمه الله لان القاسيه لا يدعى. اثبات كرم الله وجوده لان البخيل لا يدعى. اثبات كذا وكذا وكذا من الصفات التي يعبر او يعكس ايمانك بها دعاؤك الله عز وجل. كذلك العلم باسماء الله الحسنى ينشئ حب الله تبارك وتعالى ويقويه في قلب المؤمن لما فيها من كمال وجلال وجمال. قال بعض اهل العلم ولو اراد رجل ان يتزوج الى رجل او يزوجه او يعامله طلب ان يعرف اسمه وكنيته واسم ابيه وجده وسال عن صغير امره وكبيره. فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه اولى ان نعرف اسماءه ونعرف تفسيرها. هذا كله يعني هو الدافع وراء هذه السلسله. بدأناها من قبل في حقيقه طريقه غير منتظمه لكن سنشرع ان شاء الله تعالى في اوائل الدرس في نبذة يعني مختصرة في مقدمات الأسماء الحسنى ثم أيضا نستكمل ما كنا بدأناه من قبل من ذكر اسم من الأسماء الحسنى ومعانيه اللغوية والشرعية وآثار الإيمان به. لكن هذه الدراسة أساسا نحن نحوم حول كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد بن حمد الحمود. هو في مجلدين لكن الأسف هو غير متوفر فلعل في مدارسته جزءا فجزءا فائدة لنا أجمعين إن شاء الله تعالى. فنكتفي الليلة بهذه المقدمة المتعلقة بأهمية علم الأسماء الحسنى. انتهينا في تفسير سورة الزخرف إلى قول الله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أتهدوا خلقهم فتكتم شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ناقشنا بالتفصيل الأسبوع الماضي معنى قوله تبارك وتعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وأن هذا مسلك المشركين إما الاحتجاج بالتقليد وإما الاحتجاج بالقدر في مصادمة الشرع ويحسبون أن في الاستناد إلى مشيئة الله العامة مشيئة الكونية القدرية حجة لهم في حين أن الحجة هي لله عليهم لأن الله سبحانه وتعالى إن شاء ذلك كونا وقدرا لكنه شاءه أيضا شرعا شاء منهم الهداية والطاعة بالإرادة والشرع. فلا ينبغي أن يحتج الإنسان بالقدر إلا في المواضع التي ذكرنا تفصيلها الأسبوع الماضي. قوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله أم كل هي المقاطعة المقدرة بدل والهمزة. يعني يقول تعالى إن طريق ذلك أن يتكلموا يعني لو كانوا يعني ما لهم بذلك من علم وصفهم بالجهل فيما يتخرصون به. لو شاء الرحمن ما عبدناه ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. بل هل لهم طريق آخر على أساسه زعموا هذا الزعم؟ بل آتيناهم كتابا من قبل أم آتيناهم كتابا من قبل عندهم فرق عندهم كتاب من الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم فهم به مستمسكون في هذا المنهج وهو الاحتجاج بالقدر فيما هم عليه من الشرك. أم آتيناهم كتابا من قبله أي من قبل هذا القرآن فهم به مستمسكون أي يعملون به ويجرون بما فيه ويحتجون بك عليه نظير قوله تعالى في الآيات الأخرى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني بالعلم كتابا موحا فيه ذلك. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، أم هنا تتضمن معنى استفهام إنكار، استفهام الإنكار، يعني جل وعلا أن هذا الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الأوثان وجعلهم الملائكة بنات الله لا دليل لهم عليه، ولذا أنكر أن يكون آتاهم كتابا يحل فيه ذلك، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، فأنكر أن يكونوا قد أوتوا هذا الكتاب، وأنكر أن يكونوا مستمسكين في ذلك بكتاب من عند الله، فأنكر عليهم هنا إنكارا دلا على النفس للتمسك بالكتاب المذكور مع التوضيح والتقريع. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من أن كفرهم المذكور لم يكن عن هدى من الله ولا كتاب أنزله الله بذلك، بينه قوله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هذا دليل إيه؟ عقلي. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ثم صارهم بالدليل النقلي: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. وقال تعالى في الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم سند إن كنتم صادقين. وقال تعالى في الروم: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقال في الصافات: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقال في النمل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. في سورة الحد والإقمان في سورة ده. وقال تعالى في الأنعام: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تستمعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم قال تبارك وتعالى: وكذلك بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي لا حجة لهم إلا تقليد آبائهم الجهلة مثلهم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني على ملة وعلى دين، وإنا على آثارهم مهتدون، الآن يعتزون بتراث الآباء والأجداد وعقائدهم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني هؤلاء ليسوا أول كفار يعني اتكأوا واستندوا إلى تقليد الآباء والأجداد ومشايعتهم على الكفر، بل هذه سنة من أرسلنا يعني سنة الأقوام والأمم من قبلك، أي كما فعل هؤلاء المشركون من دفاع الحجة بالتقليد فعل من قبلهم من أهل الكفر بالله. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال القاضي: وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم. القاضي عند إطلاق كتب التفسير الأمين قاضي مين؟ عياض في التفسير البيضاوي. وفيه تسلية له، لأن أصل تفسير الذكر من العربية ليس تفسيرا كاملا للقرآن كله، آيات الأحكام أساسا. قال القاضي: وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم، وأن مقلديهم أيضا لم يكن لهم سند منظور فيه. وتخصيص المترفين إلا قال مترفوها، إلا قال مترفوها، تخصيص المترفين إشعار بأن النعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد. الترف له آفات كبيرة جدا، منها هذا أن الترف يطرف الإنسان ويحدث ويضبط همته بحيث لا يترقى عن مستوى التقليد والأخذ لقول الغير بدون يعني دليل. قال: أولو جئتكم لأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وفي قراءة أخرى قل أولو جئتكم، قل أولو جئتكم لأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، أي جاحدون منكرون. وإن كان أهدى، وإن كان أهدى إقناطا للنذير من أن ينظروا أو يتفكروا فيه، يعني حتى لو كان ما تأتينا به أهدى مما وجدنا عليه آباءنا فإن بما أرسلتم به كافرون حتى ولو كان أهدى. أن جوابهم جاء في جواب الكلام هذا جاء جوابا لقول الرسل أو لقول الرسول ولو جئتكم، يعني أتكفرون وتكذبون حتى ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا يعني نعم إن بما أرسلتم به كافرون ولو كان أهدى. لماذا؟ لأنهم يقصدون بذلك تأييد وإقناط الرسل والمنذرين من أن ينظروا أو يتفكروا فيما جاءهم به الرسول. فانتقمنا منهم يعني لعذاب الاستئصال، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، لأنه معروف أن العذاب فيما مضى كان يأتي فيستأصل، لكن الأمة المكذبة ينزل عليها العذاب فيستأصلها، وقد رفع هذا العذاب المستأصل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك أمة الدعوة، أمة الدعوة، وإلا فإن أمة محمد هي كل من على ظهر الأرض هي أمة محمد منذ أن بعث إلى أن تأخذ الساعة، ليس من بشرية نبي سوى محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أمة محمد أمة الدعوة المخاطبون برسالته وبالقرآن والمكلفون بالإيمان به، وهم كل البشر على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. فلا تعاقب هذه الأمة بالاستئصال الثاني، ممكن تكون زلازل في مكان أو في مكان آخر، لكن تأتي عقوبة كاملة لأهل الأرض. هذا مما رحم الله به البشرية ببعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك في التفسير هنا فانتقمنا منهم يعني بعذاب الاستئصال، بعذاب الاستئصال. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، انظر كيف كان آخر أمرهم مما أصبح مثلا وعبرة. ثم قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهو يهدين. وإذ قال إبراهيم، قال القاضي أي أذكر وقت قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل، أو يعني هم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، لو كانوا عقلاء هؤلاء العرب يعني أو الكفار من العرب أو مشرك قريش، لو كانوا عقلاء وكان لا بد من تقليد إذا كان يقلدوا أباهم إبراهيم، فإنه أشرف آبائه إبراهيم عليه السلام، فكان أولى أن يقلدوه إن كان لا بد من تقليد. وإذ قال إبراهيم يعني اذكر وقت قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل، أو ليقلدوه إن لم يكن لهم جزء من التقليد، فإنه أي إبراهيم عليه السلام أسرف آبائهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي بريء من عبادتكم أو من معبودكم. وبراء هي قراءة العامة مصدر كالطلاق والعتاق، أريد به معنى الوصف مبالغة، لأن المصدر إذا استعمل في الصفة هذا يكون إيه فيها مبالغة، فلا تقول رجل عدل مش عادل عدل، كأنه هو نفس الإيه العدل وقد تقدم بيانه هذا مرارا. فلذلك أطلق على الواحد وغيره وقرئ بضم الباء إنني براء، براء اسم مفرد صفة مبالغة كطوال وترام بضم الضاء والكاف، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. استثناء منقطع أو متصل على أن ما يعني براء من ما يعم أولي العلم وغيرهم، وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام، أو إلا بمعنى غير صفة لنا، أي إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين، أي للدين الحق واتباع سبيل الرشد. والسين إما للتأكيد، هذه السين فإنه سيهدين للتأكيد، بدليل ان نفس الايه وفي نفس القصه جاءت في سوره الايه الشعراء بدون سين يهديل بدون سين فهي للتاكيد. والمضارع في الموضعين للاستمرار الاستمرار هذه الهدايه او ان السين للتكليف والاستقبال والمراد هدايه زائده على ما كان له اولا فيتغير ما في الايتين من الحكايه او المحكي بناء على تكرر قصته عليه السلام. ثم قال تبارك وتعالى وجعلها كلمه باقيه في عقله لعلهم يرجعون. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديك. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه إنه براء أي بريء من جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله أي أنه بريء من عبادة كل معبود إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو وحده معبوده. وضح القول تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني. وكقوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أكلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بين أيضا هنا قول وما أنا من المشركين هذه براءة أيضا من المشركين الذي براء مما تعبدون. زاد أيضا في سورة الممتحنة بيان براءته من العابدين وعداوته وبغضه لهم في الله عز وجل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قوله عز وجل هنا فإنه سيهديني ذكر نحوه بالشعراء الذي خلقني فهو يهديني وقوله أيضا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي خلقني هذا يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا من خلق ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى لا يستحق أن يعبد إلا الذي يخلق. لذلك قال هنا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فطرني بمعنى خلقني لأن يعني الآية الأخرى إيه؟ الذي خلقني فهو يهديه. مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إذا كان هو الذي خلقكم فينبغي أن تعبدوه وحده والذين من قبلك. وقال عز وجل واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين وقال أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق وقال أيضا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقال أيضا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا